لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حيا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور وكتاب مبين الذي تنتجه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم ومرحبا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. مرحبا بك دكتور.
الله يحييك يا اخ ناصر،
حياك الله.
حيا الله الاخوان والاخوات المشاهدين والمشاهدات،
الله يحييكم.
الله يبارك فيك
دكتور. معنا اليوم حلقة استكمالية لقصة إبراهيم عليه السلام، وهي في بنائه للبيت، وعنوانها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، عن بناء هذا البيت العتيق وهذه الكعبة المشرفة وهذا العمل الصالح الذي بناه إبراهيم عليه السلام بمشاركة ابنه إسماعيل. فلو رأيت أن نقرأ جزء من الآيات.
قرأنا الآيات،
نعم، ثم نعلق عليه.
طيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات فضلت الشيخ تحدث الله عز وجل فيها عن بناء هذه الكعبة المشرفة وهذا البيت العظيم. هنا يرد سؤال، من الذي بنى هذا البيت؟
الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أخبر عباده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإذ، يعني واذكر،
نعم
يا محمد، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالذي رفع القواعد وبناه إبراهيم،
نعم،
بأمر الله سبحانه وتعالى، وعاونه على ذلك إسماعيل.
جميل.
وهل كان البيت الكعبة موجودا قبل إبراهيم؟ هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم،
نعم،
واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في قصة مجيء أم إسماعيل وإسماعيل،
نعم،
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، مع أنه لم يكن
موجودا
في ذلك الوقت. وبقول الله سبحانه وتعالى أيضا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والناس المقصود فيهم عموم البشر من آدم وعموم الخليقة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي بناه وجعله مسجدا يصلى فيه هو إبراهيم، وهذا كأنه يميل إليه الإمام الحافظ بن كثير عليه رحمة الله، بدليل الحديث الصحيح الذي رواه أهل الصحاح والسنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي المسجدين وضع أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. وهذا يدل على أنه بني قبل المسجد الأقصى 40 سنة، وأنه لم يكن مسجدا إلا بعهد إبراهيم عليه السلام. والطبري عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأقوال قال يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا، ولكن الظاهر والأغلب أنه كان قديما عتيقا، وأنه من بداية التاريخ، وهذا المكان حرام ومحرم، بدلالة أيضا الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض.
في الآية يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني إسماعيل عليه السلام أيضا كان مشاركا في هذا البناء.
نعم، في صحيح البخاري حديث ابن عباس لما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وأم إسماعيل وهي ترضعه ووضعهما عند في مكان البيت وذهب، قال في آخر الحديث ثم لبث ما شاء الله أن يلبث ثم قدم إلى مكة فالتقى بإسماعيل فصنع به كما يصنع الوالد بولده والولد بوالده.
نعم.
فقال يا إسماعيل،
والمقصود هنا يعني
التقى به بعد
التقى
زمن
به بعد زمن
بعد زمن، قيل أن كان عمر إسماعيل 13 أو 14 نعم. سنة في ذلك الوقت.
نعم.
فقال يا إسماعيل إن الله أمرني بأن أبني في هذا المكان بيتا أو تعينني؟
الله.
قال نعم، ثم شرع ببناء البيت. نعم. وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
وهنا بالمناسبة ملمح في تنشئة الابن على العمل الصالح وتربيته عليه وتعويده عليه، ولذا أثمرت بالمناسبة تربية إبراهيم عليه السلام لإسماعيل عليه السلام في صلاح وعبادته، ومر معنا في حلقات ماضية وسيمر معنا إن شاء الله في حلقات لاحقة أثر هذه التربية الصالحة، ولذا أشركه في عظيم هذا البناء وبقي ذكره في التاريخ وعوده على التوحيد. ومر معنا في حلقات سابقة يعني حرص إبراهيم عليه السلام بالدعاء أو في دعائه بصلاح الذرية.
صحيح.
ربي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع.
ولهذا نعم. أشركه في البناء وفي الذكر وفي تخليد ذكره. صحيح. عليه السلام، وهذه فضيلة لا شك لإسماعيل.
نعم.
وإن كان الذي يبني فعلا هو إبراهيم، ولهذا قدمه في الذكر.
جميل.
فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
إذن الباني إبراهيم،
الباني إبراهيم
والمساعد
والمساعد، ولهذا أخره لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، وإنما قال يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل
فأخره في الذكر لأنه كان يناوله الحجارة.
وهذا هو دور إسماعيل في البناء، يعني
أنه كان هذا الظاهر وهو المذكور أيضا في الأحاديث أنه كان يناوله الحجارة، وكان الشيخ يعني كما جاء في بعض الأحاديث الشيخ يعني إبراهيم هو الذي يقوم بالبناء، واحتاج أن يعلي البناء فوضع المقام لمقام إبراهيم، وضع حجرا كبيرا وبدأ يرتفع عليه حتى يعلو البناء ليظهر شموخ هذا المكان وعظمته، وليبين كما قال بعض أهل العلم ليبين رغبته في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه يرفعه ويعليه من تلقاء نفسه ويضحي بهذا الأمر لله سبحانه وتعالى.
إذا المقام الموجود الآن، المقام الذي غطي بإطار ذهبي في المسجد الحرام، هو المقام الذي صعد عليه إبراهيم عليه السلام ليبني البيت،
وهذا المقام الذي قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هل من حكمة ظاهرة في اتخاذه مصلى؟
تخليدا لذكر إبراهيم عليه السلام، وقيل إنه بقي أثر قدميه عبرة للتاريخ.
نعم.
وأن بقي حتى بقي أثر قدميه وبقية هذا الأثر كيف كان وكيف كان الناس يعملون به، هذا الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكنه بقي أثره. نعم. ليبقى تخليدا لذكر خليل الله إبراهيم.
نعم.
في هذا المكان الطاهر، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
وهنا دكتور يعني ملمح عجيب، نحن معاشر البشر أو معاشر المسلمين تحديدا حينما نعمل عملا يسيرا قد يعجب الواحد منا أحيانا بعمله أو يزهو بنفسه أنه وفق لهذا العمل الصالح، وإبراهيم عليه السلام يوفقه الله لبناء البيت العتيق وعمارته الحسية.
صحيح.
والمعنوية، ومع ذلك يعقب بقوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكأن صحيح. العبد بدون اتصال بالواحد الأحد ليس لعمله قيمة وليس له مزية.
كان بعض السلف عند هذه الآية إذا قرأها يبكي ويقول عجبا لك يا خليل الله،
الله أكبر،
ترفع القواعد من البيت وتقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، فكيف بحالنا نحن؟ وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من هم؟ قال هم الذين يصومون ويصلون لكنهم يخافون ألا يتقبل منهم. وهذا ملحظ مهم في حياة العاملين والصالحين والمطيعين الذين بذلوا. هذا إبراهيم عليه السلام يعمل عملا عظيما في التاريخ ويرفع بيت الله،
الله أكبر،
ومع هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بحالنا وبنياتنا سبحانه وبحمده.
بعض السلف شيخ كانوا يعني يقولون لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة يعني لرجوت أن أموت بعدها، أو قال يعني لضمنت الجنة أو نحو مما قال، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. والعمل الصالح بحد ذاته يعني هو حسنة، ولكن التوفيق له أيضا حسنة أخرى. ثم مسألة القبول من عدمه هذه يحتاج الإنسان إلى أن يحسن فيها النية والقصد، وأن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يكون مخلصا فيما يعمل متبعا فيما أيضا في سائر عمله،
وهو شرط القبول.
وهو شرط القبول،
شرط القبول الإخلاص لله سبحانه وتعالى،
هو أخلصه
ومتابعة الهدي الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك، وهما مسلمين لكن طلب من الله سبحانه وتعالى الاستمرار والثبات على هذا المنهج الحق. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
جميل.
يقال إنه لم يدع أحد من الأنبياء لغير أمته إلا إبراهيم. فكل نبي كان يدعو لنفسه ولأمته، إلا إبراهيم دعا لنفسه ولأمته ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية وفي قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم.
جميل.
عليه السلام. وهذه الآية تدل على أن الإنسان يحرص على ذريته وعلى الدعاء لهم، لأن الذرية امتداد للإنسان. صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فالولد الذي يكون من الصلب الإنسان
امتداد
لعمله الصالح. ولهذا يحب الإنسان ألا ينقطع عمله الصالح.
جميل. في قوله وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، هل يعني لما لم يقل إبراهيم وجعلنا مسلمين لك وذريتنا؟ هل هنا هو يعني هو خص بعض الذرية؟
نعم، قال أهل العلم إنه قال ومن ذريتنا لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه قبل هذا أن من ذريته من يكون ظالما، في قول الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
أحسنت.
فبعض ذرية إبراهيم هكذا حصل ووقع، بعض ذرية إبراهيم حصل منهم ما حصل كما في قصص الأنبياء بني إسرائيل ومن بعدهم وفي أمة محمد أيضا من المشركين وغيرهم.
أحسنت. وهنا أيضا لفتة أخرى وهي حرصه عليه السلام على دعائه وصلاح ذريته، وكما تفضلتم من جاء من بعده وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إنك أنت السميع، إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهنا أيضا الدعاء دائما بالتوبة والاستغفار، وقد مر معنا في يعني مطلع سورة البقرة دعاؤه عليه السلام بالتوبة والاستغفار وغيره حتى من الأنبياء. ارتباط الأنبياء يعني مع صلاح أعمالهم وحسن مقاصدهم، إلا أنهم دائما ما تلمس في آيات الله عز وجل في ذكره عنهم الإخلاص، الاستغفار،
طلب التوبة، صحيح.
أن يعني الارتباط الدائم بالله جل وعلا.
ولهذا
إلى ما إلى أي شيء يلفت هذا؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحسب له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 أو 100 مرة.
صحيح.
قيل إن التوبة، طلب التوبة من الأنبياء والصالحين، توب علينا اغفر لنا، هي الترقي في درجات الكمال. وقيل، وهذا ملحظ جميل ذكره بعض أهل العلم، أن قول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، في هذا الموضع تذكير لكل من أتى إلى الكعبة أن الكعبة محل محط الذنوب،
الله أكبر،
وأنها تتنصل الذنوب عندها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من حج هذا البيت أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهو تذكير، والدلالة القرآن عظيمة، تذكير لمن يقرأ هذه الآيات ولمن يعني يعرف هذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم التوبة في هذا الموضع.
جميل. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هو إبراهيم عليه السلام الآن يدعو أيضا لأمة الإسلام، لأمة محمد عليه السلام: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما قدم هنا تعليم الكتاب والحكمة على التزكية؟
لأن الكتاب والحكمة أساس التزكية، فلا يمكن للإنسان أن يتربى ويزكو إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى.
جميل.
ولهذا الأخلاقيات الحقيقية هي أخلاقيات السماء المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، التي في كتب الله سبحانه وتعالى. لهذا نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أساسها التزكية. وما معنى التزكية؟ التزكية طلب الزيادة والنماء. كأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذه الأمة أن تنمو في أخلاقها وفي تربيتها وفي عبادتها وفي صلاحها، فتكون أمة صالحة، أمة عظيمة، أمة خلوقة. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وهكذا كان بحمد الله.
وهنا أيضا دكتور نختم في آخر نصف دقيقة، أن التزكية هي أيضا مطلب من مطالب القرآن العظيم، وهي لتزكية الأخلاق وتطهيرها اليوم في المجتمعات مع استغراقها في الماديات والذنوب والاستغراق في الخطيئات. لما تتأمل في قول الله: قد أفلح من زكاها، وتنظر بما قدم سبحانه وتعالى القسم قبلها، تجد أن الله أقسم بسبع مخلوقات، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها. تخيل لو جاءك إنسان اليوم وأنت تصدقه ويقول لك: والله 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 والله، يريد أن يؤكد على قسم سيقسمه، فكيف بالله وهو مصدق سبحانه وتعالى وليس بحاجة لأن يقسم؟ ثم يقول: قد أفلح من زكاها. واليوم حتى من منهج السلف كانوا يتعلمون القرآن، الإيمان قبل القرآن، فهو أيضا مما يعين الإنسان على تعلم هذا العلم وتعلم كلام الله جل وعلا أن يتعلم معانيه قبل أن يحفظ حروفه أو أن يقرن بينهما حتى يعني يستشعرها في حياته. شكرا دكتور عبد الله.
الله يحييك.
أسأل الله يحفظك ويبارك فيك.
الله يسلمك.
شكرا لكم أيضا أنتم المشاهدون الكرام، نلقاكم في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح